والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. في هاتين الآيتين يبين جل وعلا بعض نعمه التي أنعمها على خلقه بعدما بين جل وعلا شيئا من النعم التي هي خاصة ومخلوقة وموجودة من أجل بني آدم. بين جل وعلا عقب ذلك ما خلقه وأوجده وأنزله لبني آدم وغيرهم، فقال جل وعلا: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب. فالله جل وعلا هو الذي ينزل الغيث، هو الذي ينزل المطر من السماء، والمراد بالسماء هنا ما علا وارتفع. ينزل من السماء من السحاب، من السماء ماء، وهو الذي جل وعلا الذي ينزل الغيث وحده، فإنزال المطر من السماء مما اختص الله جل وعلا به في قوله جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال جل وعلا هنا: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب. جعله جل وعلا سائغا للشرب، نعمة من الله جل وعلا، ولو شاء لجعله ملحا أجاج. لكم منه شراب ومنه شجر. منه ما تشربونه حين نزول المطر، ومن الأنهار ومن العيون ومن الآبار، وكل هذا كان مما أنزله الله جل وعلا من السماء. فالله جل وعلا أنزل الماء المطر من السماء وخزنه في الأرض لمصالح عباده ولم يجعله على سطح الأرض فتتعرض له الآفات، وإنما هو مخزون محفوظ في الأرض يخرج منه بقدر الحاجة. ومنه شجر منه ما يشرب ومنه ما يكون لسقي الشجر للحيوانات، الشجر الذي يكون غذاء للحيوانات، ومنه ما يكون لبني آدم، منه شراب ومنه شجر فيه، أي في الشجر، تسيمون ترعون سائمتكم ومواشيكم. السائمة هي التي ترعى في البر مما ينبت بأمر الله جل وعلا، لا يد للمخلوق في زراعته. ومنه شجر فيه، أي في الشجر، تسيمون ترعون سائمتكم، بهائمكم ومواشيكم، فتعيش عليه. ويطلق الشجر على كل ما ينبت على وجه الأرض، سواء كان له ساق أو لم يكن له ساق. وقد يطلق الشجر على ما له ساق من النبات، وما ليس له ساق لا يقال له شجر. ينبت لكم به الزرع، هذا الماء الذي ينزل من المطر ينبت الله للخلق فيه الزرع، الزرع الذي ينتج منه الحبوب كالبر والشعير والذرة والدخن وسائر ما يقتاته بنو آدم ودوابهم وحيواناتهم من الحبوب. ينبت لكم به الزرع والزيتون، والزرع الذي ثمره الحبوب لا غنى لبني آدم عنه، ولهذا قدمه وبدأ به، لأنه قوت لبني آدم عليه قوام حياتهم. والزيتون يليه لأنه إدام ذلك الحب، فهم في حاجة إليه. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل، والنخيل ثمرها غذاء وفاكهة، والأعناب تشبه النخيل في أنها غذاء وفاكهة، لكن النخيل أكثر نفعا، فلذا رتبها جل وعلا على حسب حاجة العباد إليها. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، وهناك أشياء كثيرة غير هذه الناس يحتاجون إليها، لكن حاجتهم إليها ليست كحاجتهم إلى هذه، فجمعها جل وعلا بقوله ومن كل الثمرات. هذا الماء الذي هو شيء واحد ينزل على هذه الأرض بتربة واحدة فتنتج منها هذه الأشكال العظيمة. من الذي أنبتها وأوجدها وميزها؟ هو الله جل وعلا. إذن فهذه دلائل على قدرة الله جل وعلا، ودلائل على توحيده جل وعلا وأنه الواحد الأحد وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فهو ينبت جل وعلا من هذه الأرض الواحدة والمكان الواحد وبالمطر الماء الواحد غير مختلف، فينبت منه من كل الثمرات، من كل نوع من أنواع الثمار والأشجار. بقدرته جل وعلا ميز بين ألوانها وأشكالها وطعومها، ووقت استوائها واختلافها، مع أنها تسقى بماء واحد ومن أرض واحدة. فهذه أدلة عظيمة على توحيده جل وعلا، وأنه لا ينبغي أن يصرف شيء من أنواع العبادة لغيره جل وعلا. ومن كل الثمرات، إن في ذلك إنزال المطر وإنبات النبات ووجود هذه الأشكال والأنواع من الفواكه والثمار لآية، علامة يستدل بها من؟ يستدل بها القوم المتفكرون، الذي يتفكر ويتأمل. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله جل وعلا حث عباده على التفكر والتأمل في مخلوقاته الدالة على عظمته جل وعلا. فالعاقل يتفكر ويتأمل في هذه المخلوقات فيعلم أن الخالق لها هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، والعبد مأمور بالتفكر والتأمل في مخلوقات الله جل وعلا. ولا يجوز للعبد أن يتفكر في الخالق وصفاته جل وعلا، وإنما عليه الإيمان والتصديق، لأن العبد بإدراكه وعقله وما منحه الله جل وعلا لا يدرك ولا يصل إلى التفكر في الخالق جل وعلا، وإنما له أن يتفكر وهو مأمور بأن يتفكر في الخلق. ووجود الخلق وتنوعه وتفاوته دليل على عظمة الخالق تبارك وتعالى. والعظيم جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وصرف شيء من أنواع العبادة لغير مستحقها ظلم عظيم وشرك بالله، وصرف حق الله جل وعلا لغيره، وذلك أظلم الظلم. فالعبد مأمور بأن يتأمل ويتدبر ويتفكر فيما حوله ليحمله ذلك على الإيمان بالله جل وعلا والتصديق بوحدانيته وقدرته وعظمته جل وعلا. ولذا قال في ختام هذه النعم التي ذكرها في هاتين الآيتين وما قبلهما، قال: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.